إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: اغتيال في عدن وانفجارات في المكلا بحضرموت، استمرار التوتر في عدن ووصول منظومات أسلحة إلى سقطرى من قبل الإمارات، هادي يرفض استقبال قيادة ما تسمى بالمقاومة وحكومته ترد على بحاح، مناورة بحرية في الحديدة ورسائل عدة لقوات الغزو والاحتلال، الرئيس صالح الصماد يوجه مؤسسات الرقابة بالنزول لمؤسسات الدولة ويؤكد إقالة كل من يعترض عملها. أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية من أخبار الاغتيالات، هذه المرة في محافظة عدن، حيث تم اغتيال شخص يدعى الماوي في حي 14 أكتوبر في التواهي من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية ملثمين، قاموا باغتياله ثم لاذوا بالفرار. إلى ذلك، في محافظة حضرموت وبالتحديد في المكلا التي شهدت يوم أمس انفجارات عنيفة في غرب المدينة أو في المنطقة الغربية كما يطلق عليها، وسمع أصداء هذه الانفجارات في أماكن عدة في مدينة المكلا. الانفجارات تأتي في سياق الصراع ونشر الفوضى الأمنية في المكلا وفي محافظة حضرموت بشكل كامل، وتأتي ولا زال هناك عناصر القاعدة وداعش موجودين في هذه المحافظة، وما مسرحية خروج القاعدة وداعش إلا للتغطية على حقيقة العلاقة بين الاحتلال وهذه العناصر الإجرامية. الجميع يعرف أن مدينة المكلا مطار الريان أصبح سجن كبير وأصبح غرفة عمليات الأمريكيين والفرنسيين والإماراتيين وكذلك السعوديين. هناك تواجد أمريكي بريطاني سعودي إماراتي بشكل مباشر. هذه الانفجارات تعيد المكلا إلى الواجهة في الفوضى الأمنية الموجودة هناك. لكن هنا تعليق بسيط: إعلام العدوان كيف يخرج هذه الانفجارات وكيف يتحدث عنها؟ خرج إعلام العدوان ومرتزقته في الداخل والمواقع الإلكترونية وإلى آخره، وقالوا أن هذه الانفجارات هي تفجير ألغام قديمة. طبعا مسلسل الاستحمار يتواصل من قبل إعلام العدوان. كانوا يقولون في عدن أول ما بدأ الاحتلال ودخل وكان تحدث انفجارات واشتباكات وتفجيرات فيما بين المرتزقة أنفسهم، كانوا يقولوا وهي تفجيرات من الألغام من مخلفات الحرب مع الحوثيين، وهذه الألغام تم تجمعها من ما وضعها الحوثيين هناك. ومرة بعد مرة، عشرات المرات، ليس مرة أو ثنتين، عشرات المرات، حتى انفضح أمرهم. الآن نفس الاستحمار يتواصل في المكلا، يعني انفجارات عنيفة ويقولون أنها ألغام قديمة أو ما شابه هذا. طيب إذا كان الحوثيين دخلوا عدن، كانوا متواجدين في عدن، متى نزلوا المكلا؟ يعني استحمار ما بعده استحمار، يعني بشكل عجيب، بشكل عجيب. يعني لم يجدوا أي مبرر للتغطية على مثل هذه الجريمة وعلى مثل هذه الصراعات والانفجارات إلا بمثل هذا الأعذار الأقبح من ذم كما قال. وفي نفس الوقت يعني يبين أنهم كيف يستحمرون الرأي العام بمثل هذه المبررات الضعيفة والواهية والغير منطقية. يعني الحوثيين ما قد وصلوش المكللة ما تقول أن في ألغام تم جمعها وتفجيرها مثل ما كنتم تقولون سابقا في عدن. فأقل شيء يعني راعوا عقلياتكم وإنسانياتكم أقل شيء يعني، واحترموا عقولكم. أما المستمعين وأما الشعب اليمني قد أصبح يعرفكم تماما.
من الجنوب
انتقل إلى محافظة عدن والتي لا زالت فيها الأجواء متوترة، لا زال هناك أخذ ورد، لا زال هناك تبادل اتهامات. يوم أمس شرطة عدن بقيادة شلال شايع نزلوا مقطع فيديو وضح كيف أن الجوهري هو من بدأ بالاعتداء على النقطة. طبعا الجوهري كان مع سيارتين مسلحتين كما هو في الفيديو، ومشي من عند النقطة بدون أن يوقف من النقطة. واحد من الجنود قام بإطلاق النار في الهواء لأجل يعني احتجاج على أن هذا مضى أو مشي من النقطة وما توقفش. الجوهري سمع الرصاص وقف، نشر ميليشياته ورجع بالسيارة مدرعة والطقم لعند النقطة، وهنا كانت الاشتباكات وإلى آخره. طبعا هذه رواية إدارة أمن عدن شلال شايع بالفيديو، ونزل الفيديو والمقطع موجود وتم تنزيله في كل وسائل الإعلام وأيضا حتى في وسائل التواصل الاجتماعي. ويعني بعد هذا الفيديو كان هناك أيضا سابقا لجنة تم تشكيلها للتحقيق في هذا الموضوع. يعني الأمور لا زالت متوترة. يعني هذا الفيديو صحيح قد ربما أنه يوقف الخلاف ويوضح حقيقة الخلاف أو من المسؤول، لكن أبناء يافع موجودين، أبناء الضالع موجودين، أبناء أبين موجودين، التسليح مستمر، التحركات القبلية في تلك المناطق مستمرة. ما هو الهدف من هذا التوتر وماذا يريد الاحتلال من وراء هذا التوتر؟ هنا السؤال المهم، لأنه لم تكن مشكلة بين فصيل أو فصيل إلا والاحتلال له يد كبيرة فيها أو يدفع بها أو قد ربما تقع ويستثمرها. هناك كما يعرف لدى الأخوة في المحافظات الجنوبية بالمثلث، هذه التسمية تطلق على الضالع يافع ردفان، وطبعا يعني فيها قبائل أشداء اندلعت منها ثورة 14 أكتوبر، فيها مقاتلين ذو بأس شديد. الاحتلال وكما تحدثت ونوات في تعيين عبد العزيز المفلحي، وقلت بأن تعيين عبد العزيز المفلحي يوضح أن الخطة القادمة للمحتل هي تفكيك التوحد، أو نستطيع اليد الواحدة، نستطيع أن نصفها بهكذا، بين الضالع ويافع، لأنه تم اختيار عبد العزيز المفلحي من يافع بطريقة مدروسة. من أن المفلحي طبعا من يافع ما هو مع الضالع، ضد الضالع، وبدأت المحاولات واستمر المشروع الإماراتي الأمريكي السعودي في محاولة ضرب هذه المناطق. وبالفعل يعني لاحظتم كما نتحدث في حلقات سابقة الأحداث في الضالع، في يافع، الاختلالات الأمنية، الهجوم على نقطة هنا، تفجير عبوة ناسفة هناك في ردفان، وهكذا. أيضا قبلها عندما كان هناك اغتيال أحد مدراء المديريات في أبين، الذي تم اغتياله في أحد الفنادق في عدن، حاولوا أن يضربوا أبين بالضالع، والآن يحاولون أن يضربوا يافع بالضالع. وهناك الآن مجامع مسلحة نزلت إلى يافع، وأبناء الضالع الذين هم محسوبين على إدارة الأمن يقيمون نقاط أمنية، وهناك اعتقالات بالهوية. وللأسف يعني انجر أبناء الضالع ويافع تحت هذا المؤامرة وهذه التحركات الخطيرة لقوات الاحتلال. يريدون ضرب هذا المثلث كما يطلق عليه ووحدته هي قوة، والبريطاني قد أخذ دروس من هذا المنطقة، لأن يعني الثورة بدأت منها من رتفان وانطلقت من الضالع ويافع ثم امتدت إلى كل المحافظات الجنوبية. هو لا يريد أن يتكرر هذا الخطأ بالنسبة له، مع أنه قد حاول هو نفس البريطاني أن يفكك الضالع ويافع ورتفان كما قيل في التاريخ. الآن يريد أن يفككها في سياق أولا الاستفادة من هذا الدرس، وأيضا في سياق العمل على تفكيك الجنوب بشكل كامل. وكما دائما نتحدث أن كل مديرية، كل منطقة، كل قبيلة في الجنوب سيصلها شر الاحتلال بالتقسيم، بالفوضى الأمنية، بالاغتيالات، بالتفجيرات، بكل شيء. هذا هو مشروع المحتل. هنا المؤامرة خطيرة إذا لم ينتبه لها أبناء الضالع ويافع ورتفان في عدم السماح للمحتل ولمرتزقته الذين باعوا ضميرهم ووطنهم، ولا يهمهم أي شيء. يتقاتلوا الجنوبيين، يموتوا مئات الألف، طبيعي، عندهم طبيعي، المهم ما يحصل عليه من حسابات في البنوك ومن أسلحة، هذا الذي يهم. فبالتالي أبناء اليافع والضالع ورتفان إذا لم ينتبهوا لهذه الموضوع فالدائرة تحوم حولهم من قبل المحتل. وهناك هندسة بريطانية خاصة بعد وصول البريطانيين إلى عدن وبقائهم هناك.
من الجنوب،
أنتقل معكم إلى محافظة سقطرى مستمعين الأفاضل، ونستمر في موافاتكم بكل جديد. بعد أن فتحت الملف خلال الأسبوع الماضي في 3 حلقات فيما يخص سقطرى، ثم فتحنا الملف حول التحركات الإماراتية في المحافظة الشرقية بشكل كامل، سنستمر معكم في أي مستجدات تحدث وفي أي أخبار تحدث لكي تكون الصورة واضحة لكم مستمعين الكرام، ولكي نبقى متابعين لكل الأحداث التي تحدث هناك والتحركات الإماراتية الخبيثة في تلك المحافظات العزيزة على قلب كل إنسان يمني. في جديد التحركات في سقطرى، طبعا كان هناك أسلحة وصلت كما قيل في 2016، منظومة أسلحة ثقيلة. هذه الأسلحة تحدثت عنها في تلك الحلقات في الأسبوع الماضي، أنه وصلت أسلحة لكن لا يعرف أين توجهت. الآن خلال هذه الأيام يتم توزيعها ويتم نشرها في سقطرى من قبل المحتل الإماراتي. كيف خرجت؟ من أن خرجت هذا يعني تحت السرية التامة بالنسبة لتحركات الإمارات هناك، لكن ما نقل وشاهده مواطنون هناك في سقطرى بأن منظومات أسلحة ثقيلة يتم توزيعها في المحافظة من قبل دولة الإمارات. وتأتي هذا الخطوة بعد نهب الثروات التي تحدثنا عنها في السفينتين بحريتين عملاقتين تابعة للإمارات قبل أيام. يستمر مسلسل الاستهداف، ويستمر أيضا مسلسل بنائها قاعدة عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية بوجه الإمارات، أو في الواجهة تكون الإمارات.
من الجنوب،
أنتقل إلى الملف السياسي. فيه محورين هامين. الموضوع الأول، هادي يرفض استقبال قيادة ما تسمى بالمقاومة الجنوبية في الرياض. طبعا يعني لاحظوا أين وصل الصراع فيما بينهم، وأيضا حتى ردة الفعل من هادي تجاه هذه القيادات التي حاربت معه ولأجل إعادة الشرعية ومرشحنا هادي والشرعية وتلك هذه الشعارات كلها. الآن ما عاد رضا حتى يستقبلهم استقبال ما عاد رضا يستقبلهم. طيب، قالوا أن قد نسقوا معه وقد تمت الموافقة من مكتبه على اللقابة، وبعدها يرجعوا يرفضون، وقد تكبدوا عناء السفر من الجنوب إلى الرياض. لاحظوا يعني صراع كبير، وأيضا كما تحدث أنه هادي الآن في سياق الصراع يعني يقلب على الكل، يعني حتى بيقلب على نفسه، هو معروف تاريخه هكذا. لكن ما نقول للأخوة الجنوبيين الذي لا زالوا يقاتلون تحت ما تسمى بالشرعية، ولا زالوا مغرورين بهادي، مع أنهم يعرفوا حق المعرفة، والله أنهم يعرفونه حق المعرفة ويعرفوا تاريخه، لكن للأسف الأموال والتعصب الأعمى يعمي الإنسان عن النظر إلى الحقيقة والواقع. هذا المحور الأول. المحور الثاني، حكومة هادي ترد على بحاه عندما صرح بأنهم نهبوا 700 مليون دولار من نفط حضرموت و400 مليار المرتبات. يعني حاولوا أن يظهروا أنفسهم بكبرياء أنهم حكومة ويردوا على بحاح، لكن ما قدروا يعملوا شيء، وقالوا أنه وراءها يعني تفسيرات ما فهمنا أيش الهدف منها، يعني رد ضعيف. هي الحقيقة طبعا ما تحدث به بحاح هو الحقيقة، وقد تحدثنا عنه في هذا البرنامج قبل أشهر، يعني بحاح لم يأتي بجديد، وكما تحدثت في حلقة أمس، يعني هذا التصريح للمزايدين هنا في صنعاء بيقولون مرتب يا حوثي، وعلهم يعقلون، علهم يفهمون، علهم يسمعون أقل شيء، لكي تتضح المؤامرة بهذه المزايدات تحت مسمى الراتب. لكن الجديد في هذا الموضوع، لماذا بحاح يعود إلى الواجهة بين الفينة والأخرى وبدفع إماراتي؟ المرة الأولى كان قبل عيد الأضحى المبارك، وكان يعني صرح أنه سيعمل على إيجاد الحلول والتواصل مع الأحزاب السياسية في صنعاء وإلى غيره، مع التصعيد الذي كان موجود من قبل الطابور الخامس في المؤتمر الشعبي العام قبل 24 أغسطس. الآن بحاح يعود مجددا في إطار سعي الإمارات بشكل جديد وبشكل حثيث لتفكيك الجبهة الداخلية في صنعاء، أي أن ظهور بحاح يرتبط، ظهوره بالواجهة يرتبط بمحاولات الإمارات بشكل متكرر لتفكيك الجبهة الداخلية في صنعاء، لأنه طبعا يعرف الجميع أنه هو رجلها الأول، هو الرجل البديل كما يقال، وأنها تحضره لكي يعني المستقبل في أي تسوية سياسية، أو قد ربما فيها محاولة انقلاب على هادي أو بندغر أو غيره. وبالتالي فظهوره يعني دائما ما يأتي مع محاولة الإمارات لتفكيك الجبهة الداخلية بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله في العاصمة صنعاء.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعينا الأفاضل إلى المناورة البحرية للقوات البحرية التي بقيت يوم أمس في الحديدة. أولا، قبلها كان هناك تخرج أكبر دفعة من المجاهدين وأبطال الجيش والجنة الشعبية من أبناء المنطقة الخامسة، بحضور رئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة الخامسة وغيرهم من القيادات العسكرية الكبيرة. أكبر دفعة تخرجت منذ بداية العدوان في المنطقة الخامسة، وتم العرض على الساحل، عرض عسكري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى على الساحل، رسالة واضحة، وأمام بوارج الاحتلال وتحت أزيز الطائرات، وتم العرض العسكري بفضل الله سبحانه وتعالى، وكانت هناك رسالة واضحة. بعدها بيوم تأتي مناورة، ليس تخرج دفعة بل مناورة يعني أكبر، في الحديدة، مناورة بحرية في البحر من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية من المجاهدين الأحرار. وهذه المناورة تم بثها في قناة المسيرة يوم أمس، ومقاطع طبعا منها، وتبين حجم التدريب العالي والتكتيك العسكري للقوات البحرية في تلك المناورة. وهذا يدل على أنه في أكاديمية يمنية كبيرة جدا، ليس مبالغة، هذا حقيقة واضح، يعني التدريبات الحديثة، التكتيكات الحديثة، الأسلوب، الأداء، السرعة، يعني المواجهة على أبرز المخططات العسكرية والخطط العسكرية للعدو، يعني يبين أننا أمام يعني فعلا تاريخ يؤسس اليمن حقيقي، ويمن ذو عزة وكرامة وإباء، ويمن سيقلب الموازين، كما القوة الصاروخية، قوات الدفاع الجوي، المراكز الأبحاث، نفس التطور الحديث والكبير والهائل والمتسارع في القوات البحرية. هذا أولا. ثانيا أن هذه المناورة تأتي بعد خطاب السيد القائد بأسبوع أو أسبوع وثلاثة أيام وأربع أيام من حديثه في المعادلة الجديدة، والتي تحدث عن القوة البحرية بشكل مهم فيما يخص بوصول قواتها إلى السواحل الأفريقية، إلى سواحل العدو الصهيوني، إلى الاستهداف النفط، السفن، إلى العمق السعودي، إلى السيطرة على البحر الأحمر حتى عرض البحر الأحمر الآخر. هناك تطور هائل، وطبعا هذا التطور من نتائج ثورة 21 سبتمبر، لكي ننسى هذه الثورة التي أخرجت اليمن من الوصاية، وكذلك عملت على التقدم في كل المجالات وحققت ما عجز عن تحقيقه دول عجزت عن تحقيقه، وهي في أمن وأمان وفي رخاء وفي ميزانيات وفي جيوش وفي كل شيء. وهذه الثورة حققت في خلال ثلاثة أعوام من الحصار والعدوان ما لم يكن يخطر على بال أي إنسان يمني. هذا نقطة مهمة جدا. وأيضا كل الإنجازات هي من إنجازات الثورات، ثورة 21 سبتمبر، وأيضا بمتابعة حثيثة وتوجيهات من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. ثالثا الرسائل من وراء هذه المناورة، وطبعا حتى إجراء المناورة أمام بوارج العدوان تحت أزيز الطائرات وقصف الطائرات وتحت طائرات التجسس، ومناورة بحرية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، مناورة حديثة، يعني رسالة واضحة عبرت عنها القوى البحرية بأنها مستعدة لمواجهة أي غزو للحديدة، وأنها مستعدة لاستهداف السفن البحرية التابعة لدول العدوان، وفقط منتظرة التوجيهات. يعني الترتيبات كلها بفضل الله سبحانه وتعالى وقوته وعونه كلها تمت وأصبحت على جهوزية عالية، كما شيء قيادة صادقة ومخلصة، وفي يعني أيضا من بعدها قيادات واعية ملتزمة تنفذ هذه التوجيهات. لاحظوا ماذا ينتج وماذا يكون من إنجازات، يعني يرتفع رأس اليمني إلى السماء بهذه الإنجازات العظيمة وبهذا الوصول إلى هذا المستوى من التطور الحديث. وطبعا المستهزئين الذين كانوا يستهزئوا والذي كانوا يعملوا على أن طبعا أمام هذه الإنجازات يحاول أنه يغير اسمه ولا يدعمهم ولا يعني حقد في قلبه ما مش عارف ليش، يعني إما أن يستهزئ أو يحاول أن يشغلنا بموضوع هنا أو هناك، وتبصر بعضهم يعمل له منشورات بعيدة، وبعضهم يحاول ألا يتحدث عن هذا الموضوع نهائيا وكأنه لا يخصه كإنسان يمني وليس له يعني صلة بهذه الإنجازات الحديثة، والبعض يعني يحاول أن يختلق مشاكل هنا وهناك ليصرف أنظار الشعب اليمني عن مثل هذه الإنجازات الكبيرة والعظيمة. يعني حقد داخلهم، حقد دفين أولا لأجل أن لا يظهر أنه كان فاشل وأنه كان فاسد وأنه لم يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه ثورة 21 سبتمبر، وكان عشرات السنوات وبيده الأموال وبيده الدولة وبيده كل شيء. ثانيا البعض ينطلق من منطلق حقد فقط، يعني أنه هذا ليش يجون صار الله ويثبتوا أنهم متعلمين وأنهم طوروا وأنهم جاءوا بما لم نكن نحلم به، فقط يعني حقد هكذا حسد من عند أنفسهم، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى. يعني لا نستطيع أن نفسر هذا الحقد وهذا الحسد تجاه هذه الإنجازات التي ليست لأنصار الله فقط، هي للشعب اليمني كله، وهي باسم الشعب اليمني كله، وهي يعني ترفع رأس اليمن، ما بده ترفع رأس صعدة ولا صنعاء ولا عمران ولا الجوف، رأس اليمن عاليا. والعدو يشاهد هذه الأشياء ويتحدث عن اليمن، يعني لكن البعض لا يريد أن يرتفع وأن ترتفع هاماته في قمم الجبال، لا يريد أن يبقى بين الحفر ويريد أن يبقى ذليلا ومهانا، يعني هكذا. لكن على العموم هؤلاء لا يمثلون الشعب اليمني، وهؤلاء يعني يمثلون أنفسهم، ويعني الصراحة كيف يعيشون هذا الواقع المأزوم في نفسيتهم، يعني مع أن هذا الأخبار وهذه الانتصارات وهذه الإنجازات الكبيرة والعظيمة يفرح بها كل أبناء الشعب اليمني بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية والمناطقية، كلهم يفرحون. يعني حتى في المحافظة الجنوبية يعني يعترفون بكل وضوح يقولوا صحيح يعني ما بيقدرش يعاندوا، لكن البعض هنا في صنعاء ولا في بعض المحافظات ولا من بعض الأحزاب السياسية يعني الحقد يعميه عن كل شيء، الحقد والبغض الذي يحمله في قلبه يعميه عن كل شيء، ولذلك نلاحظ أنهم كيف يحاولون أن يخلقوا مشاكل وأن يصرفون عن مثل هذه الإنجازات والانتصارات الكبيرة. طيب نقطة أخيرة، العدو الإسرائيلي يوم أمس في نفس الموضوع، يعني لاحظوا العدو الإسرائيلي يعبر عن خوفه من تهديدات أنصار الله، طبعا من تهديدات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونشرت القناة الثانية الإسرائيلية تحليل بأن الإسرائيليين قلقين من تعاظم القوى اليمنية وبالتحديد القوى البحرية التي تستطيع أن تصل إلى ميناء إيلات الفلسطيني في فلسطين المحتلة، وقالت أنه ما كفاناش حماس وحزب الله، الآن يضاف عنصر جديد يهدد إسرائيل وهم أنصار الله من اليمن، وهذا اعتراف من العدو الصهيوني وهو يعرف تهديدات السيد القائد ويدرسها بجدية. وهنا أقول صحيح أن العدو الإسرائيلي عدو لكنه عاقل يدرس الأمور بجدية، ما يتحدث به السيد القائد أو ما يتابعه من تكتيكات عسكرية في اليمن أو من إنجازات كهذه المناورات وغيرها يتابعها ويدرسها ويحللها، مش بعض اليمنيين الحاقدين المغفلين الذي يحاول أن يستهزئ ويحاول يعني من هذا المواضيع. وأيضا لاحظوا الذي بيقول لما بتقولوا الموت لإسرائيل، أين إسرائيل وأين أنتم؟ الآن إسرائيل تخشى من أنصار الله، وأنت ما قد رضيت تقول الموت لإسرائيل وعادك بتحارب الموت لإسرائيل وعادك بتقول أين إسرائيل. إسرائيل نفسها بتعبر عن خشيتها من أنصار الله ومن الشعب اليمني ومن القوى البحرية، وأنت تجي تقول لي أين أنصار الله، ولا إذا سمعت بيقولوا الموت الأمريكي الموت لإسرائيل بتغثى. يعني عجيب عجيب، يعني شوفوا العدو وهو عدو ونحن نقول أنه عدو ونحن نواجه، لكنه عدو عاقل ليس كبعض اليمنيين عدو يعني هكذا جاهل ويصدق لشائعة هنا أو هناك وسطحي سطحي بشكل كبير، يعني السطحية بشكل كبير، ليش تقولوا الموت لأمريكا، ليش تقولوا الموت لإسرائيل، أين أمريكا أين إسرائيل، وقدوا بيشاهد أمريكا سقطت في سماء صنعاء، بيشاهد إسرائيل مشاركة في العدوان، بيشاهد أمريكا مشاركة في العدوان، بيشاهد كل شيء يرجع يقول لك ليش تقولوا الموت لأمريكا، ليش تقولوا الموت لإسرائيل. وهذا دليل أيضا إضافي بعد سقوط الطائرة الأمريكية والتي اعترفت بها أمريكا أول أمس، اعترفت بها أنها سقطت، يعني دليل آخر وحجة تقام على هؤلاء الذي بعضهم يرفض أنه يكون لهم موقف تجاه أمريكا وتجاه إسرائيل مع أنها يعني عدوة الجميع، هو الله هو الذي أمرنا بمعاداتها، ما هو السيد حسين الذي جاء وقال عادوا أمريكا هكذا صنا، فلا هو الله الذي أمرنا، والسيد حسين جاء قال تعالوا لنعود إلى ما وجهنا الله سبحانه وتعالى به من معاداة هؤلاء. البعض بيتحرج أنه يقول الموت الأمريكا الموت الإسرائيل، بينما أمريكا تقتله وتشن عدوان عالمي على بلده وتقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء وهم لا يتحرجون، وهذا اليمني الذي بيشاهد بيقتلوا أبناء وطنه ويدمر بلده بيتحرج أنه يقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. وقد الأعداء بيعترفوا، هؤلاء أمريكيين والإسرائيليين بيعترفوا أنهم مشاركين في العدوان على اليمن، يعني سطحية سطحية لدى البعض من اليمنيين يستغلها العدوان بشكل كبير، وهذا نقطة ضعف عندنا اليمنيين أو عند البعض، يعني ليس الكل، يعني نتحدث عند البعض الذي يعارض، يعني سطحية سطحية، لماذا تقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، والعدو يستغلها يقتلك ويقول ما هو شنا، وبيصدق البعض اليمنيين هكذا، يعني هذا هو الخلاصة، أنه الأمريكي والإسرائيلي يجي يقتلنا ويقول لنا ما هو شحنا، وإحنا نقول والله أنه صدق، ليش تقول الموت لأمريكا، وين أمريكا ما بحدي، يعني للأسف سطحية عجيبة.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. اغتيال في عدن وانفجارات في المكلا بحضرموت، استمرار التوتر في عدن ووصول منظومات أسلحة إلى سقطرى من قبل الإمارات، الهادي يرفض استقبال قيادة ما تسمى بالمقاومة وحكومته ترد على بحاح. مناورة بحرية في الحديدة ورسائل عدة لقوات الغزو والاحتلال. الرئيس صالح الصماد يوجه مؤسسات الرقابة بالنزول لمؤسسات الدولة ويؤكد إقالة كل من يعترض عملها. ختاما لا يسعني إلا نشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. تحياتي لكم من محدثكم زيد أحمد الغرسي ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.